السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا اللقاء، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. لا زال الحديث موصولا في مدارسة الحديث التي نقلها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه، في كتابه المبارك عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ولا زال الحديث في كتاب الحج. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فسخ الحج إلى العمرة. ثم نقل عن جابر رضي الله عنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا ثم يقصر ويحل إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى فيما عنونا به، وهو فسخ الحج إلى عمرة. غير أن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر في هذا الباب مسائل أخرى غير هذه المسألة. هذه الأحاديث الثلاثة الأولى تتحدث عن مسألة فسخ الحج إلى العمرة. وقد دلت هذه الأحاديث على جواز ذلك، فيجوز لمن أهل بالحج أن يفسخ الحج إلى عمرة. بشرطين: الشرط الأول أن يكون هذا الفسخ قبل البدء في الطواف، والشرط الثاني ألا يريد بذلك التحايل على ترك الحج. مسألة: هل فسخ الحج إلى عمرة خاص بالصحابة، أو أنه أمر عام للأمة؟ محل خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنه عام للأمة أجمع. وليس خاصا بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبه قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وأما قول أبي ذر رضي الله عنه بأن ذلك كان خاصا للصحابة، فهو مقابل بقول ابن عباس وأبي موسى الأشعري أن ذلك عام للأمة. مسألة، هل فسخ الحج إلى عمرة واجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا، حديث جابر، أمر الصحابة، قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة. محل خلاف، والصحيح أن التفصيل. فبالنسبة للصحابة كان أمرا واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وأما لبقية الأمة فهو أمر جائز إلى يوم القيامة. وهذا صح الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه. في قول علي رضي الله عنه: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أنه يجوز أن يهل الإنسان بإهلال غيره، بشرط أن يمكنه أن يطلع على إهلال غيره قبل أن يطوف بالبيت. فلا بد من تعيين النسك قبل الطواف بالبيت. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. المعنى: لو علمت في أول أمري ما علمته في آخره لما سقت الهدي، وما منعني من أن أوافقكم فيما أمرتكم به إلا سوقي الهدي. وفي قوله: لو استقبلت من أمري إلى آخره، فيه دليل على جواز تمني الأمور الفائتة، ولكن هذا خاص في أمور الدين. أما أمور الدنيا فلا. وعلى هذا فنقول أن استعمال لو فيها تفصيل. الحالة الأولى أن تكون على سبيل الإخبار المجرد، وهذا لا بأس به. كان تقول: لو اجتهدت لنجحت. الحالة الثانية أن يكون على سبيل التمني، يتمنى بعض الأمور، وهذا على حسب ما تمنى. فإن كان تمنى خيرا فهو مأجور على نيته، كما قال عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء. وإن كان الذي تمناه شرا فهو شر عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم فهما في الإثم سواء. الحالة الثالثة أن يراد به التحسر والتندم على ما فاته، وهذا كذلك يفصل فيه. فإن كان في أمر الدين فهذا لا بأس به، لأن تحسره على فواته استدراك لما سيأتي. وأما إن كان في أمر الدنيا فإن هذا منهي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: ولا يقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. في قوله: وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فيه دليل على أن الحائض لا يجوز لها الطواف بالبيت، وهذا بالاتفاق. وقوله: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج، فيه دليل على أن أهل مكة ومن كانوا فيها إذا أرادوا العمرة فإنهم يحرمون من خارج الحرم، سواء كان من التنعيم أو من غيره. وفيه دليل على أن من حج قارنا أو مفردا فإنه لا حرج عليه أن يؤدي عمرة بعد حجه. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى في حديث قبل ذلك، في حديث جابر الذي معنا، قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج. وفي حديث جابر الذي بعده كذلك قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج. ظاهر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، يعني أهل بالحج فقط، لكن ذلك ليس مرادا، لأن هذا إما أنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل أول أمره بالحج ثم أدخل عليه العمرة فكان قارنا، وهذا الاحتمال رجحه هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم نقل عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. قال المصنف: العنق انبساط السير، والنص فوق ذلك. هذا الحديث فيه بيان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من عرفة إلى مزدلفة. قوله: سئل أسامة بن زيد، في هذا دليل على الحرص على الرجوع إلى العلماء والأكابر، والحرص على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وأنا جالس، فيه الدليل على ذكر ما يوثق به الخبر. وقوله: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ المراد بالدفع ابتداء السير. قوله: العنق، فسر ذلك المصنف رحمة الله عليه بانبساط السير. وقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أن العنق هو السير الذي بين الإبطاء والإسراء. في هذا دليل على أنه لا ينبغي في الدفع من عرفة الإسراع الشديد. قد دفع النبي صلى الله عليه وسلم وقد شنق لناقته القصواء الزمام، ويقول بيده: أيها الناس، السكينة السكينة. ثم نقل المصنف رحمة الله عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. في هذا الحديث بيان لحكم التقديم والتأخير في أعمال يوم العيد. قوله عن عبد الله بن عمرو، في بعض نسخ العمدة عن عبد الله بن عمر، وهو خطأ، الذي في الصحيحين ابن عمرو. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، لم يذكر في أي موضع كان ذلك، لكن أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أن ذلك كان بمنى عند الجمرة. قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، أي لا ضيق عليك ولا عتب في ذلك. مسألة: السنة في أعمال يوم العيد أن ترتب على النحو التالي: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. وقد جمعها بعض الفضلاء في قوله: رنحط رنحط، فالراء إشارة إلى الرمي، والنون إشارة إلى النحر، والحاء إشارة إلى الحلق أو التقصير، والطاء إشارة إلى طواف الإفاضة. مسألة: ما حكم من أخل بهذا الترتيب؟ من أخل بهذا الترتيب لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون جاهلا أو ناسيا، وهذا لا شيء عليه لدلالة هذا الحديث، أنه قال رجل لم أشعر. الحالة الثانية أن يكون هذا الإخلال بهذا الترتيب عن عمد، فهل يلزمه شيء؟ محل خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنه جائز ولا يلزمه شيء، لأنه جاء في رواية قال يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، وليس فيه الإشارة إلى أن ذلك كان نسيانا. في هذا الحديث إشارة إلى يسر الشريعة، وأنها مبنية على رفع الحرج، كما قال الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذا الحديث متعلق بمسألة رمي الجمار. قوله أنه حج مع ابن مسعود فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان في الحج أن يلتمس أهل العلم. وفي قول فرآه رمى الجمرة الكبرى، المراد بها جمرة العقبة، وقد أشار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى أنه لا يعرف وجه تسميتها بالجمرة الكبرى. قوله بسبع حصيات، قوله بسبع فيه دليل على أن الجمرة ترمى بسبع حصيات، فلو رماها بأقل من ذلك لم يجزي. وفي رمي الجمرة الكبرى مسائل، منها مسألة الأولى متى ترمى الجمرة الكبرى؟ يوم العيد. السنة أن ترمى ضحى يوم النحر يوم العيد، لحديث جابر عند مسلم. المسألة الثانية أنه لا وقوف عندها للدعاء، وإنما يرمي وينصرف، سواء كان يوم العيد أو أيام التشريق. وأما الرمي في أيام التشريق بالنسبة للصغرى والوسطى ففيها مسائل كذلك. المسألة الأولى: متى ترمى؟ محل خلاف بين العلماء قديما وحديثا، والأقرب أنها ترمى بعد الزوال، وأنه لا يجوز أن ترمى قبل ذلك، لما ثبت عند البخاري من حديث ابن عمر قال: كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت رمينا. ولو كان الرمي جائز قبل الزوال لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيسر للأمة. المسألة الثانية أنه يسن بعد رمي الجمرة الصغرى أن يتجه ذات اليمين عنها ويتقدم، ثم يقف ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه يدعو طويلا بقدر سورة البقرة، ثم يتقدم فيرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات اليسار ويتقدم، ثم يدعو دعاء طويلا. ولا يدعو كما سبق عند الجمرة الكبرى. قيل في سبب ذلك أنه لا يدعو عند الكبرى، قيل لأنها ليست من منى، لأنها خارج المشعر. المسألة الثالثة أن الجمار السنة في رميها أنه يجب أولا أن ترمى 7 حصيات، فلو رمى دفعة واحدة لم يجزي، ولو وضعها وضعا لم يجزي، لا بد من الرمي. وقوله حصيات دليل على أنه لا بد أن تكون بالحصى، فلو كانت بدون الحصى كالزجاج والياقوت ونحو ذلك فإنه لا يجزي. من السنة أن يكبر مع كل حصى كما أشار في هذا الحديث، فيكبر فقط. وأما البسملة فإنها لا تصلي. هنا ننبه إلى ما يفعله بعض الحجاج من الاعتناء بحصى الجمار من حيث غسلها وتطييبها، وهذا لا أصل له، هذا لا أصل له ولا يشرع. مسألة: سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أنه رمى الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وقد اختلف في هذا الترتيب، ما حكمه؟ على عدة أقوال، والصحيح أنه واجب، أنه واجب. ومن العلماء من ذهب إلى أنه شرط، وفرق بينهما، فالقول بأنه واجب يقتضي أنه إذا تركه فإنه آثم، لكن حجه صحيح. وإذا كان ذلك عن نسيان أو جهل فحجه صحيح، ويلزمه بترك ذلك فدية لترك الواجب، ترك الواجب. لكن هذا إذا ترك الرمي في أيام التشريق جميعا، لكن إذا تركه نسيانا في مثلا في اليوم الحادي عشر فإنه يقضيه في اليوم الثاني عشر. نقف عند هذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والله تعالى أعلم.